السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المسلمون والإخوة المؤمنون، علمتني السنة أن الشرك ذنب عظيم، وأنه مفردات كثيرة، منها الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، ومنها الأصغر. والواجب على المسلم أن يجتنب النوعين من الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فيكون أبعد الناس عن الشرك، لأن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، أعظم من الزنا والربا والغيبة والنميمة وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى قد حذر من الشرك في القرآن تحذيرا عظيما، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والأمة تقع في أنواع كثيرة من الشرك، منها الأكبر كدعاء غير الله سبحانه وتعالى، ومنها الأصغر كتعليق الحلقة خوفا من العين لرفع البلاء أو دفعه، والحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما سنستعرضه. أيها الأحبة، من الشرك الأصغر الذي هو عظيم جدا، والذي قد يفضي إلى الشرك الأكبر، لبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه. إن كثيرا من المسلمين خوفا من العين أو الحسد أو غير ذلك، أو من ضرر معين، قد يضع في عنقه حلقة من جلد أو غير ذلك، أو خيط أو خرز أو مما يعتاده الناس في هذا الباب. ولبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه من الشرك الأصغر الذي حذره النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتهاون في الشرك أبدا، في أصغره وأكبره، في الألفاظ والأعمال والأفعال، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر على أمته أن يخترق الشرك بأي لون من الألوان إلى قلوب الأمة على الإطلاق. ومن أجل هذا اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فكيف إذا أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو امرأة أو صبيا قد وضع على صدره شيئا من ذلك، من خيط أو خرز أو حجاب كما يسميه الناس أو غير ذلك، فلا شك أن هذا كان سيستد النبي صلى الله عليه وسلم اشتدادا أعظم وأكبر. مما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في سفر ومعه الصحابة، ونعلم أن الأسفار ضيقة وفيها من المشقة والتعب ما فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفته لا في سفر ولا حضر، لا في صغير ولا كبير، أن يحذر من الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم وأرسل رسولا، أرسل رجلا ينادي في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، شك الراوي، إلا قطعت. لقد كان بعض الناس ربما يعمد إلى وتر، والوتر وتر القوس إذا صار قديما، فإنهم يأخذونه ثم يعلقونه في رقبة البعير لدفع العين وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا في الناس، أرسل رسولا في الناس ينادي ألا يبقين في رقبة بعير، لا إنسان، في رقبة بعير، في رقبة دابة، بعير أو حمار أو بقرة أو غير ذلك، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، وهي ما يحيط بالعنق، قلادة من وتر من أوتار القوس، أو قلادة إلا قطعت، لأن ذلك يتنافى مع توحيد الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يتعلق بربه، ما يتعلق لا بحلقة ولا بخيط ولا بحديدة ولا بجلدة ولا غير ذلك، فذاك كله لا يغني عن الإنسان شيئا. قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. إن الذين تدعونهم من دون الله وتتعلقون بهم من دون الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو خيطا أو غير ذلك، إن أرادكم الله بضر، ببلاء، بمرض، بفقر، هل هن كاشفات لضر الله سبحانه وتعالى الذي أراده لعبده؟ أو إن أراد الله سبحانه وتعالى عبدا برحمة فماذا تصنع هذه الأنداد وهؤلاء الأولياء؟ هل يدفع البدوي عنك شيئا أو حسين؟ أبدا. هل تدفع عنك جلدة أو خرزة شيئا؟ أبدا. فعلام الحديد المدكك على صدور أبنائنا، وعلام التمائم المعلقة، وعلام الخرز الذي يجعله الإنسان في رقبته، أو الخيط الذي يجعله الإنسان في يده، ماذا يغني عنك ذاك من الله شيئا؟ إن الله إذا أراد بعبده خيرا أو أراد شرا كان وحصل ولا بد، ولا يدفع ذلك مثل هذه الأشياء. لهذا قال سبحانه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس بهذا النداء العظيم، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. فهذه التمائم التي تعلق وهذه الخرزات التي توضع من الشرك بالله، من الشرك بالله. وإذا اعتقد الإنسان في هذه الأشياء أنها ترفع الضر بنفسها أو تدفع البلاء، فإن ذلك من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا يا عباد الله، لابد من تحقيق التوحيد، لابد من الحذار من الشرك، فإن مجتمعنا مليء بهذا. بعض الناس يضع في يده حظاظة، يسميها حظاظة، أو يضع في يده خيطا، فلئن سألته عن ذلك كان الجواب خوفا من مرض أو عين، أو دفعا لمرض أو عين. ونحن نعلم ونرى أمامنا، وأنتم ترون أكثر مني، فلو بنى رجل بيتا جديدا وضع عليه شيئا من هذا، وضع شيئا من هذا، إما أنه يأتي بقطعة بلاستيك على شكل اليد ويسمونها خمسة وخميسة فيضعونها على البيت، أو يضعوها الواحد على السيارة، كل هذا موجود. قل أن تجد سيارة إلا سيارة الموحدين، قل أن تجد سيارة إلا ويعلق صاحبها هذه، وقد يكون رجلا متعلما تعلما متقدما، قد يكون دكتورا او مهندسا او مدرسا او غير ذلك، ومع ذلك اذا اشترى سيارة جديدة وضع على واجهة السيارة هذه. من اجل ماذا؟ سأله من اجل ماذا؟ هذا منظر يشوه السيارة، لكن لماذا تضع هذا؟ يقول من اجل ان ادفع العين او من اجل ان ارفع البلاء. وهذا من الشرك اقل احواله، ان يكون من الشرك الاصغر الذي هو اكبر من الزنا. يعني تعليق خمسة وخماسة على السيارة اعظم من الزنا، اعظم من الزنا، اعظم من الزنا. ارأيتم لو ان رجلا يمر بسيارته الان وبجواره امرأة، فقبل تلك المرأة امامنا ظهرا وعصرا، ماذا نقول عليه؟ نقول هذا رجل فاجر. كيف ان هذا الرجل لا يستحي ما يستحي من الله سبحانه وتعالى ان يقبل امرأة بجواره وماذا ونهارا؟ والله لو كانت المرأة هذه زوجته لما قبل منه ذلك. ولكن هل سمعتم احدا يعلق تعليقا ولو قليلا على هذه التي توضع على السيارات خمسة وخميسة او على البيوت او غير ذلك؟ لم نرى من يعلق على هذا. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على جهل المسلمين باصول دينهم وحقيقة شرعهم التي من اجلها اتى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر النبي اول ما حذر. فان النبي لما بعثه الله اولا ما قال صلى الله عليه وسلم ولا جاء بتحريم الزنا ولا بتحريم الربا اولا. ايات تحريم الزنا انما كانت في المدينة، ايات تحريم الربا انما كانت في المدينة، لكن التحذير من الشرك وتحريم الشرك اول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ارسل رسوله الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر الا قطعت. فهذا من الشرك الاصغر يا عباد الله، لا يجوز. وقد روى الامام احمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وصحح الحديث الالباني رحمه الله تعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك، اي من علق تميمة على صدره فقد اشرك. اشرك الشرك الاكبر اذا اعتقد فيها وانها تدفع البلاء او ترفعه، او كانت شركا اصغر اذا لم يعتقد هذا بل ظن ذلك سببا من الاسباب، يعتقد ان الذي يدفع البلاء ويرفعه هو الله. ولكن دي سبب فقط، هذه سبب فقط. لو اعتقد واحد ان الذي يرفع البلاء هو الله ولكن هذه سبب فقط، فهذا من الشرك الاصغر. يعني ايه من الشرك الاصغر؟ يعني الذنب الاصغر؟ لا، من الشرك الاصغر يعني لا يخرج من ملة الاسلام، لا يكون خارجا من ملة الاسلام، ولكنه يكون اعظم ممن زنى وممن اكل الربا وممن وقع في الغيبة والنميمة. يا سبحان الله، كل هذا شيخ، كل هذا واكثر من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. ولهذا يا اخواني لابد ان نتعلم توحيد الله، ولابد ان نعنى بتعليم امتنا توحيد الله سبحانه وتعالى والشرك اكبره واصغره. هذه مسائل عظيمة جدا. قد ترى الواحد فيلسوفا في الكلام، ان كلمته وجدته فيلسوفا في الكلام، يكلمك من كل حدب وفوق، تقول له طب ولماذا تعلق هذه في يدك؟ يقول هذه سهلة، سهلة عادة الناس. هذه ليست سهلة، ليست سهلة ابدا. التي يرسل النبي رجلا ينادي في الناس الا ابقين في رقبة بعير، بعير ليس انسان، بعير قلادة من وتر الا قطعت، ليست سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا. روى ابو داود والحاكم وابن حبان وغيرهما بسند صحيح ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، انظروا كيف كان الصحابة يا اخواني يعتنون بذلك في بيوتهم، دخل ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا سياق ابي داود، دخل ابن مسعود رضي الله عنه على امرأته يوما فوجد في رقبتها، وجد خيطا، قد علقت خيطا في رقبتها، فماذا صنع ابن مسعود؟ قطعه ابن مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا؟ ما هذا الذي تعلقينه في رقبتك؟ فقالت هذا خيط رقي لي فيه، هذا خيط رقي لي فيه. فقطعه وقال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، أنتم يا آل ابن مسعود يا أهل الصحابي الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم لأغنياء عن الشرك، بيوت الصالحين، بيوت طلبة العلم، بيوت العلماء، أولى البيوت أن تستغني عن الشرك، وإن كان كل بيت مسلم ينبغي أن يستغني عن الشرك. فقال: لأنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك طبعا. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالات شرك. الرقى أي التي تكون شركية، وهي ما يكون بغير الحروف العربية من الرقى التي يرقي بها الناس، مثل ما تذهب إلى الصحرة أو العرافين أو غير ذلك، فيعطي أنواعا من العزائم والتمائم والكلمات، من التمتمات والكلمات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. الرقية مشروعة نعم، لكن الرقية بكتاب الله وبسنة رسول الله. تضع يدك على رأس المريض وتقول: بسم الله أرقيه من كل شيء يؤذيه، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيه، أعيدك بكلمات الله التامة. شوف، هذا كله تعلق بالله سبحان الله سبحانه وتعالى، تعلق بالله، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. تبدأ ببسم الله وتنتهي باللجوء إلى الله، لا في حلقة ولا في خرزة ولا في خيط ولا شيء من هذا، إنما توكل على الله واعتماد على الله أولا وآخرا. كلمات جميلة رائعة، توحيد صافي خالص، اعتماد على الله سبحانه وتعالى. أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، إلى غير ذلك من أدعية. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لما أصيب النبي بالسحر، والحديث عند مسلم، جاءه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه، ثم رقياه: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. فعاف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فالرقية الشرعية مسنونة مستحبة لا إشكال فيها، أما الرقية غير الشرعية التي تكون بكلمات شركية فهذه ممنوعة. والتمائم، إن الرقى والتمائم، والتمائم ما يعلق في الصدور ويوضع على الأيادي أو على غير ذلك، فهذه التمائم أيضا شرك. وهل يجوز منها التميمة التي تكون من القرآن؟ يعني لو كتب واحد الفاتحة وصورة الإخلاص وصورة الفلق وصورة الناس وجعل ذلك في الورقة وجعل ذلك في حجاب أو في تميمة وعلق على الصدر، هل هذه تجوز أم لا؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب من قوليهما أنها أيضا تمنع، لأن ذلك عرض للإهانة، ولأن النبي لم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم إنما رقى ورقي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري أن النبي لما مرض أخذت عائشة رضي الله عنها كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت الكفين تبركا بهما، ثم صارت تقرأ في كفي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح جسد النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه، يعني القراءة منها والذي تمسح به جسد النبي صلى الله عليه وسلم يداه صلى الله عليه وسلم، تبركت بيديه. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، جائز. فالصحابة كانوا يتبركون بشعر النبي، كما جاء عند مسلم من حديث ابن مسعود: كان النبي إذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجر، كانوا يتقاتلون على شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جسده وما ينفصل منه صلى الله عليه وسلم يتبرك به. وليس، انتبهوا يا إخواني، وليس هذا لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يجوز أن تتبرك بشعر عالم؟ لا. بثياب عالم؟ لا. إنما يكون التبرك بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما انفصل من النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يجوز أن تعتقد في شخص آخر بركة. يعني ما كنا نراه في الزمن الماضي لما يرى الناس عالما أو شيخا فيقولون يا شيخ البركات، ثم يمسحون بدنه ويمسحون أبدانهم بعد ذلك. هذا من الشرك، هذا من الشرك، هذا من الشرك. لا يجوز أن تتبرك بهذا، لا بشجر ولا بحجر ولا بشخص ولا بشيء، هذا أبدا على الإطلاق. ليس يوجد على ظهر الأرض ما يتبرك به من أشخاص إلا رسول الله. وأين رسول الله؟ مات رسول الله، ولكن بقيت بركة سنة رسول الله، بقيت بركة السنة، الآثار القولية. فالآثار الحسية قد انتهت، وبقيت الآثار القولية من أحاديثه صلى الله عليه وسلم وأقواله. فتتبرك الأمة بالتمسك بها والسير عليها. فلقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم آلافا من الأقوال، آلافا من الوقائع، آلافا من الأحداث، لتتعلم الأمة الهدي الصحيح فتسير وتنضبط بالضوابط الشرعية، فيحصل بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. آثار الجسدية خلاص انتهت. واحد اليوم يجي يقولك دي شعراء من شعرات النبي، قل له يا كذاب لم يبقى شعرة. واحد يجي يقولك قدم النبي في طنطا عند احمد البدوي، يقول له يا كذاب النبي ما دخل مصر قط، كيف يؤتى بقدم النبي في طنطا، في طنطا وعند البدو بالذات؟ طب ما ينفعش مثلا في بنها لابد طنطا، وفي طنطا في غير البدوي لابد طنطا، وعند البدوي؟ يا كذاب، تاجرتم بعقول الأمة وتاجرتم بدين الأمة. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مصر أصلا، أصلا لم يدخل مصر ولا مرة واحدة حتى نقول. ولو دخل مصر أين؟ ولهذا أسأل سؤالا عجيبا جدا، النبي عاش في المدينة ولا عاش في مصر؟ عاش في المدينة، وكان في مكة وهاجر إلى المدينة وبقي في المدينة. أين قدم النبي في المدينة؟ في طنطا. فين قدم النبي في المدينة؟ أولى ذلك، أين قدم النبي في مكة؟ أين قدم النبي في المدينة؟ فإذا لم يكن للنبي قدم لا في مكة ولا في المدينة، وقد عاش في مكة والمدينة إلى أن مات، فمن باب أولى لا يكون له قدم في طنطا ولا في بنها. إنما كل هذا من الخرافات، والناس يسيرون وراء هذا، وإن لله وإن إليه راجعون. والتولة، إن الرقى والتمائم والتولة، والتولة شيء يفعلونه عند الصحراء وكذا، يزعمون أنه يحبب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، وهذا من أنواع السحر. ولد يريد أن يتزوج فتاة والفتاة ترفضه، يذهب إلى ساحر يقوم بعمل تولة. التولة دي تجعل البنت تتعلق به ولا تريد سواه، سبحان الله. بالأمس كانت تبغضه وتكرهه، واليوم تتعلق به وتحبه. هذا يفعل عند السحر، وهل هذا فعلا له تأثير؟ هذا له تأثير بإذن الله الكون القدري، ابتلاء لعباد. وإلا فالله عز وجل أثبت أن السحر قد يكون له تأثير، قال سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. واحد يعمل عمل يوم زوجته تكرهه أو يكره زوجته، أو الفتاة تقبل عليه أو هو يقبل عليها وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ابتلاء لعباده. وإلا ربك سبحانه وتعالى قادر ألا يحصل شيء من هذا، ولكن تلك الحياة الدنيا ابتلاء واختبار وامتحان. قد يحصل تسليط من السحرة، قد يحصل تسليط من الكفرة أحيانا، كل ذلك ابتلاء لإيه؟ لعباد الله سبحانه وتعالى. فابن مسعود قال لامرأته كيف هذا، وقطع وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت له امرأته يا ابن مسعود لقد كانت عيني تقذف فآتي رجلا من اليهود فيرقيها فتسكن. أنا كنت أرى هذا يا ابن مسعود، تقول لزوجها كانت عيني تقذف يعني تصاب، فآتي رجل من اليهود فيتمتم عليها وكذا فتبرأ وتسكن. هذا دليل من الواقع، هذا دليل ايه من الواقع. وفعلا قد ترى ما يحصل هذا، قد ترى فعلا انك لو ذهبت الى ساحر او كذا قد يبرأ البدن زمانا ما. طيب كيف رد ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذاك من عمل الشيطان، ذاك من عمل الشيطان، فإذا قرأ سكنت. ولو قلت ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا. بسم الله أرقيك، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فعلمتنا السنة ذلك، أن الإنسان لا يتعلق إلا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا بغير الرب عز وجل، وأن نحذر الشرك أصغره وأكبره، ومن ذلك لبس الحلقة والخيط وغير ذلك لرفع البلاء أو دفعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، علمتنا السنة أيضا العناية بخصال الفطرة. إن موافقة الفطرة الظاهرة والباطنة لمن أنفع ما يكون للعبد في سيره إلى الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم تحفة الودود في أحكام المولود، قال: والفطرة فطرتان، الفطرة فطرتان، فطرة القلب وهي محبة الله سبحانه وتعالى وإيثاره على ما سواه، تلك الفطرة التي فطر الناس عليها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ما من مولود في أمريكا أو في مصر أو في أي مكان إلا ويولد على الفطرة، هي فطرة الإسلام. فأبواه يهودانه فيجعلونه يهوديا، أو ينصرانه فيجعلونه نصرانيا، أو يمجسانه فيجعلونه مجوسيا. أما الفطرة التي خلق الله عليها الإنسان هي فطرة إيه؟ الإسلام. يا الله، خلقت وجاء عند مسلم: خلقت عبادي حنفاء كلهم. فجاءت الشياطين فاجتالتهم: أنت يا جرجس، أنت يا فلان، إنما ولدت على فطرة الإسلام، فأثرت فيك البيئة والواقع والوالدان، فجعلك نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا. فطرة القلب فطرة الإسلام. ولهذا فأطفال المشركين الذين يموتون قبل البلوغ، لو ولد نصراني أو يهودي مات في سن الرابعة أو الخامسة، هل يكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هل يكون من أهل النار نظرا لكونه نصرانيا وعلى دين أبيه، أو يكون من أهل الجنة نظرا لأنه لم يكلف؟ فإننا نعلم أن التكليف إنما يكون بالبلوغ. للعلماء في ذلك أقوال متعددة، أرجح ذلك أنهم في الجنة إن شاء الله. ففيما يتعلق بأحكام الآخرة فهم في الجنة، وفيما يتعلق بأحكام الدنيا فإنهم يتبعون آباءهم. يعني ولد نصراني ده لا يكفن، لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. أحكام الدنيا مبنية على الظاهر، أحكام الدنيا مبنية على الظاهر، فالولد النصراني يتبع أباه في أحكام الدنيا، يتبع أباه، يدفن في مقابر النصارى، في مقابر يهود، في مقابر المشركين، لا نصلي عليه، لا ندعو له، إلى غير ذلك. أما أحكام الآخرة، أحكام الآخرة، فإن هذا لم يبلغ، وبالتالي لم يصل إلى حد التكليف. فالقول الراجح من أقوال العلم أنه في الجنة، كما جاء في حديث إبراهيم عليه السلام حينما كان حوله ذرار المشركين وذرار المسلمين، وبعضهم يقول يمتحن يوم القيامة، فإن نجا فهو في الجنة وإن لم ينجو فهو في النار. وهما أرجح القولين، وأرجحهما فيما نرى أنه بإذن الله من أهل الجنة. يبقى أطفال المشركين فيما يتعلق بالدنيا يتبعون آباءه، فيما يتعلق بالآخرة فهم في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فالفطرة فطرتان، فطرة القلب، فطرة القلب فطرة باطنة، وهذه فطر الله عز وجل القلب على الإنابة إليه والتعلق به ومحبة القلب. هذه فطرة إن أحياها الإنسان وعاش بها عاش سليما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفطرة ظاهرة، والفطرة الظاهرة هي التي جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا أخواني، الفطرة خمس، هذه الفطرة الظاهرة، أن تكون في مظهرك على فطرة الإسلام. الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. نتكلم في هذا الشيخ على المنابر، طبعا نتكلم في هذا على المنابر، ونعلم أمتنا ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لسيما والأمر متعلق بالفطرة. هذه الفطرة الظاهرة، قال ابن القيم: الفطرة فطرتان، فطرة قلب وهي الفطرة الباطنة، وفطرة ظاهر وهي هذه الخمس. وما ورد أيضا في بعض الأحاديث أن الفطرة عشر. قال رحمه الله تعالى ابن القيم يقول: ففطرة القلب تزكي الروح وتطهر القلب. فطرة القلب من المحبة، الإنابة، إيثار الله على كل ما سواه، ألا يحب إلا الله، وما يكون مما يحبه الله. ولهذا المحبة المشروعة لله وفي الله، والمحبة الممنوعة مع الله. فالعبد لا يحب إلا الله وفي الله. أمراني لا أن أحب المسلم يبقى يجب علي، أمراني لا أن أحب المطيع يبقى يجب علي، أمراني لا أن أبغض الكافر يبقى أبغضه، أبغض بقلبي. لا يجوز لإنسان أن يحب كافرا أيا كان كفره. ولهذا من أحب كافرا فقد خدشت محبته لله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مودة القلب ومحبة القلب لا تكون إلا المسلم، لا تكون لغير المسلم أبدا. ولهذا مبدأ المواطنة وكلنا أسرة واحدة ويحب بعضنا بعضا، لا، نعم نحن لا نؤذي كافرا عاش معنا يهوديا كان نصرانيا لا نتعدى عليه. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. نحن لا نعتدي على النصراني، لا يجوز اعتداء على النصراني، ولا إراقة دمه، ولا أخذ ماله أبدا، ولا يهودي، ولا من يعيش معنا مسالما. ولكن مودة القلب لا تجوز، لأن مودة القلب لا تكون إلا لمن استقام على دين الله سبحانه وتعالى. فإن القلب لا يود غير هؤلاء المسلمين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى وهم على طاعة الله عز وجل وعبوديته. ولهذا مسألة التقارب بين الأديان وكل واحد وكذا أبدا، ما لكم علاقة بالدين. نعم كل ما قال القرآن والسنة في أنه لا يجوز لنا أن نعتدي، وإذا كانوا معنا فهم على أرضنا، فيهم الأحكام التي بيّنها الله عز وجل، ما يجوز الاعتداء، لكن نقول لا فرق بين مسلم ويهودي مستحيل مستحيل، بل الفرق قائم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لا يمكن يستوي مؤمن مع غير مؤمن أبدا مستحيل. من يعبد الله الواحد الأحد ومن يعبد عزيرا أو المسيح هذا مستحيل. ولهذا احذروا غزو الفضائيات في هذا الباب التي تقتل في الإنسان ولاءه وبراءه. فرقوا بين المعاملة الظاهرة وبين المودة الباطنة، فالمحبة لله تقتضي أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وتبغض ما يبغضه الله. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال ابن القيم: فإن الفطرة فطرة القلب تزكي النفوس وتطهر الروح، تزكي الروح وتطهر القلب، والفطرة الظاهرة تطهر البدن، وكل منهما لا غنى له عن الآخر. ومن هنا نقول إذا رأيت الرجل على الفطرة في ظاهره فاعلم أن الفطرة في باطنه قد استقامت. الذين يقولون أهم شيء القلب، أهم شيء القلب صحيح، لكن لابد أن تعلم أن القلب لو كان قلبا مستقيما لأخرج أثره على الأركان والحركات والجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أترى الذي يزني؟ أترى الذي يشرك؟ أترى الذي يقتل صاحب قلب أبيض؟ منين جاء البياض هذا؟ ألا أمال اللي يعوف في نفسه ويمنع أذاه عن الخلق ومد قلبه إلى أبيض من الأبيض؟ إن سواد القلب وبياضه إنما يظهر من أعمال الجوارح على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله مين؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صاحب القلب الأبيض هو صاحب امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا صاحب القلب الأبيض. أما القلب الذي لا يأتي بصاحبه إلى المسجد، القلب الذي لا يمنع صاحبه من الكذب، القلب الذي لا يمنع صاحبه من الشرك، أين بياضه؟ أين بياضه؟ هذا قلب أسود أو قلب له مادتان؟ قلب المريض. والقلوب ثلاثة: سليمة صحيحة وهي السالمة من كل شبهات تعارض الأمر أو شهوة تعارض الخبر أو شهوة تعارض الأمر، سالم من الشبهات والشهوات، مستقيم، يجيبوه يمين شمال لا يمكن، اطلع ميدان اعمل وزارات مستحيل، قول مدد يا بدر ومدد حسين ده الالي بات يا رسول ابدا، تبرجي اعملي مستحيل. قلب سليم ثابت لا تؤثر فيه شبهات ولا شهوة، يسير على وفق الامر والنهي، ما يجعل عقله مداسا للناس. اناس ياخذوه طارة جهة الشمال يقول سمعا وطاعة، او جهة اليمين يقول سمعا وطاعة، انما السمع والطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب القلب السليم لا ينقل قدما عن قدم إلا بنص وأثر، صاحب القلب السليم لا يعبد ربه إلا بنص أو أثر. عندنا سبحان الله ذكر، وعندنا الله 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 ليس ذكرا. سبحان الله ذكر لأنها ورد بها النص، الله 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 ليس ذكرا لأنه لم يرد بها نص. ما قرأنا في كتاب من كتب السنة من قال الله ألف مرة كتب له كذا، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا. هاتوا نصوص القرآن والسنة ليس فيها هذا أبدا. وبعدين الله إيه؟ سبحان الله تنزيه، الحمد لله شكر، لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة. طب الله الله ماله؟ الله ماله؟ الله تنزه ولا تشكر ولا تحمد ولا تتوسل باسماء وصفات ولا ايه؟ الله الله. فترى جماعات الصوفية الان الذين عند ابو غنام ومع الداوي وغير ذلك وبدوي وحسين وللأسف وأنا كنت بمحاضرة بالأمس وأنا آت من يعلق لوحات على يده ويقول احتفالا بمولد رسول الله ويقفون الصفين في الطرقات، لو كنتم تحتفلون برسول الله لقدمتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمن سنة رسول الله الاحتفال بمولد رسول الله؟ لماذا لم يفعل النبي تلك السنة ولا الصحابة ولا التابعون؟ لابد أن تعلم أمة الإسلام أن محبة رسول الله في اتباعه، في اتباعه لا في الابتداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى إلا بالإسلام. فلا بد من هذه الفطرة، فطرة القلب وفطرة البدن. وفطرة البدن خمسة: الختان. أتدرون ما الختان يا عباد الله؟ الختان هو قطع القلفة عند الرجل، القلفة هي الحشفة اللي هي الجلد الزائدة على عضو الرجل، دي اسمها ختان، تقطعها. وعند المرأة أيضا قطعة معروفة زائدة تقطعها الطبيبة أو المختصة بذلك. هذا من فطرة الإسلام، من فطرة الإسلام الذي ما ترك شيئا. واحد يقول الموضوع ده مش محتاج يذكر عن منبر الختان يعني، لا، أقول لك لماذا اعتنى به أعداء الإسلام فجعلوه قانونا وجعلوه أصلا يحاربون به أمة الإسلام. فبعد أن كان المجتمع عندنا ما يعرف غير الختان اللي احنا بنسميه الطهارة، كل نسائنا ورجالنا على ذلك، أنت ختنت ولا لا، أمك كذلك، أم أمك، كل هذا، حتى خرج علينا من يقول الختان حرام، ولم يكتفوا بذلك حتى قالوا الختان إجرام، الختان حرام، الختان إجرام، وأصبح من يمارس من الأطباء الختان جريمة. جريمة؟ جريمة ليه؟ ليه؟ أنتم يا غرب، أنتم يا مسلمون، يا من كنتم تعتبرون الكلام في التوحيد، الكلام في السنة قصور، قصور، فما بالكم تعتنون بالختان وتخرجوا يخرج الأطباء ومن ينتسب إلى العلم ليعلموا الناس أن الختان انتهاك لجسد الإنسان. كيف تقطع جزءا من الإنسان يا أخي؟ كيف هذا؟ لا يجوز. الختان إجرام ويعرض المرأة للضيق النفسي، والمرأة تكون منكسرة النفس وربما تنتحر. ليه؟ أمك انتحرت، أختك انتحرت، زوجتك انتحرت، أبوك انتحر، لماذا؟ لماذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خصال الفطرة الختان. والختان ليس خاصا بالرجل أو المرأة، ولكن حكمه يختلف. فالختان في الرجل واجب، واجب ليه؟ لأنه يتعلق بالطهارة. لو لم تقطع هذه القلفة، القلفة لو لم تقطعها لكنت آثما، ولأن هذا لا تستقيم معه الطهارة فيبقى فيها البول. أما عند المرأة فالختان سنته، نحن ما نوجب الختان لكن نحرم؟ لا، الختان سنة، إن احتاجت إليه المرأة الحمد لله، إذا ما احتاجت إليه خلاص، فالختان سنة. لكن حرام، هذا افتئات على الله ورسوله، افتئات على شرع الله. كل كتب الفقه الذين يحرمون الختان كلهم قروا في كتب الفقه باب الختان، باب خصال الفطرة ومنه الختان. كلام النبي خمس من الفطرة الختان. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وما الختانان؟ إذا التقى الختانان عند الرجل المرأة، أي موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل، أي لو أن الرجل جمع امرأته فالتقى الختان مع الختان، موضع الختان دوت مع موضع الختان دوت، ثم لم ينزل، ما حصل نزول مريا، فإنه يجب عليه الغسل. فالغسل ليس شرط، ليس من الشرط فيه الإنزال، وإنما من شرطه التقاء الختانين. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا هو الختان، حتى تعلموا أن الإسلام يحارب في الباطن ويحارب في الظاهر، يحارب الإسلام في أدنى شيء يا أخوان. ولهذا أنا لا أريد من أحد من المسلمين يضيق صدرا إذا ذكر شيء من هدي رسول الله. وطن نفسك، روض قلبك على أن تستقيم على قال الله قال الرسول. لا تلتفت يمينا ولا شمالا، اوعى تقول خطاف رقبة عالم، أو العالم قالك الختان حرام تعمل ايه يا مسكين؟ النبي يقول الختان والعالم يقول لك حرام، اي عالم؟ الدليل الوحيد فين؟ فين الدليل على ان الختان حرام؟ اي عالم هذا؟ ثم يجرم، يعني لا يكتفون بحرام، يضعون نقطة تحت الحاء تبقى اجرام. يا الله، سنة النبي اجرام، سنة النبي اجرام، الله اكبر الله اكبر، سنة النبي اجرام. لو خرجنا عن الدستور لك اجرام، طب ده دستور، انما اللي بيخرج عن الشرع ليس توجد مادة واحدة تقول باجرام من خرج عن الشرع. هل عندنا مادة تقول ان الذي لا يصلي مجرم؟ ابدا. الصلاة دي حاجة شخصية، تصلي تصوم تزكي تحج انت حر. هل عندنا ان التبرج اجرام؟ ابدا. امال ايه الاجرام؟ الختان، الختان اجرام. ولقد جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاستحداد، يعني ايه الاستحداد؟ يعني تزيل الشعر، شعر العانة بالموسى او بغير ذلك. فالسنة ان تكون نظيفا شعر العانة، تعاهد شعر العانة، تعاهد شعر العانة بالقص بالحلق او بازالته باي نوع من الاشياء يصلح بذلك البودرة وغير ذلك. هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم عليك ان تترك العانة حتى تفحش، هذا حرام. وقد جاء في الاصل ان انس رضي الله عنه قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم. شوف الاسلام بيجي منين؟ الاسلام بيجي من الشرك الاكبر ويحذر منه، ويجي معك في السلم والحرب وكذا، ويجي معك في اصغر الاشياء التي تبدو صغيرة، لكن استقامة القلب حينما تتوقف تتوافق فطرة البدن مع فطرة القلب. ثم قص الشوارب، مسابقة ايه اطول شارب في العالم؟ دي مسابقة ايه؟ مسابقة ايه اطول شارب في العالم؟ اطول شارب في العالم، اسم شارب في العالم، اكثر العالم اسما في هذه السنة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم قص الشارب، قصه يعني حفه، تأخذ منه بحيث لا ينزل على الشفتين. هذه ايه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اتت سنة النبي بقص الشارب وتوفير اللحى، عايزين اطول لحية في العالم، بس من غير مسابقة، ليس بالمسابقة، ما عندناش مسابقات في الطاعات، نقول اطول لحية اطول اكثر واحد يصلي، لا، الصلاة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اطول شارب في العالم نريد اين اللحية؟ لقد قال صلى الله عليه وسلم وربي امرني باعفاء لحيتي. واقول لكم حكما لعلكم تتعجبون منه، لقد اتفق الفقهاء الاربعة على تحريم حلق اللحية، بل وذكر في ذلك الاجماع، نقل ابن حزم الاجماع على توفير حلق اللحية، فلا يجوز حلق اللحية وابقاء الشوارب، بل سنة الاسلام ان تحف الشارب وان تطلق اللحية. وفروا اللحى. واعطيك اعجب من هذا، ما الحكم لو ان رجلا اذهب لحية رجل حتى لا تخرج مرة ثانية، واحد وضع على وشك مية نار فاهلك وجهك حتى لا تخرج لحيتك، اتعلمون يا امة الاسلام ان دية ذلك دية رجل؟ لو قتل رجل رجلا يعطي كام؟ 100 ناقة اذا اراد اهل الميت ان ياخذوا الدية. ولو ان رجلا ما قتل ولا شيء ولكنه القى ماء نار مثلا فمنع انبات اللحية بعد ذلك، كانت دية ذلك 100 ناقة. دية اللحية دية 100 ناقة، دية رجل قتل. وما هذا الا لان اللحية سيم الاسلام، سيم رسول الله. احلق النبي لحيته؟ لا. احلق ابو بكر لحيته؟ لا. احلق ابن تيمية لحيته؟ لا. لم يحلق الرسول ولا الصحابة ولا التابعون ولا ائمة الاسلام، ما احد حلق اللحية ابدا. الا يكون لك في الرسول والصحابة اجمل الاسوة
وأعظم الأسوة. قد يقول قائل أربي نفسي أولا يا شيخ ثم أربي اللحية. أقول إن تربية اللحية تربية للنفس، لأن الإنسان يستحي أن يفعل معصية وقد حبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أعظم اللحية حين يوضع الإنسان في قبره ويدخل عليه الملكان، من ربك وما دينك ومن نبيك، فيكون الإنسان على مظهر السنة، يكون الإنسان صاحب لحية على مظهر السنة. فإذا قيل لي من نبيك، أقول نبيي، نبي الذي أحببته، نبي الذي امتثلته، نبي الذي اقتديت به. ألا ترى في وجهي ما يدل على ذلك؟ ألا ترى في سمتي وظاهري ما يدل على ذلك؟ ونتف الإبط كالاستحداد وتقليم الأظفار، فما يجوز أن تبقي ظفرك هكذا، قلم الأظفار، سنة رسول الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد قلم الأظفار إلى الخنصر، لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز. قلم أظفارك، ولا يجوز لك أن تترك الأظفار حتى تفحش. هذه تسمى خصال الفطرة في الظاهر، ولا تنسى الفطرة في الباطن. فإن استقامت فطرة القلب على عبودية ربه وإيثاره على ما سواه، فلا ينظر في الوجود إلا إلى ربه سبحانه وتعالى، فله يعبد وبه يستعين وفيه يحب ويبغض، فتكون حياته كلها لله. إن رغب ولدا فأن يكون صالحا لله، وإن رغب مالا فأن يكون صالحا لله، وإن رغب منصبا فلله، وإن لبس ثيابا فلله، يكون أمره كله لله. ثم على مظهر الإسلام لحية تقليم أظفار، نتف أباط، ختان، تلك الخصال، خصال التي يفخر بها المسلم. لا أستحي من حلق لحيتي، لا أستحي من تقصير ثوبي. كيف والصحابة رضوان الله عليهم جعلوا ذلك من أعظم الأمور تنبيها؟ فعمر رضي الله عنه لما طعن وأشرف على الموت ودخل عليه شاب من شباب المسلمين وقد لبس ثيابا أسدله وجرجره، فقال رضي الله عنه ردوه علي يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ليس الكلام في خصال الفطرة، ليس الكلام في الشرك بعيدا عن الكلام في الميدان، فإن أهل مصر وكل مسلم على وجه الأرض إن استقام على الإسلام ظاهرا وباطنا، فما رفع الله قدر أمير المؤمنين عمر إلا يوم أن قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أما الذين يقولون دي قشور، دي أمور فرعية لا تتكلم في هذا، لا شرك ولا كذا ولا عبادة بدن ولا عبادة حسين ولا اتباع، أهم شيء دستور منضبط يراعي الفقراء والمساكين، أهم شيء تقوى الله، أهم شيء تقوى الله، أهم شيء الاستقامة على شريعة الله سبحانه وتعالى. نحن نتكلم عن خصال الفطرة من الاستحداد ونطف الآباط. وإن أناس لا يصلون الجماعات والجمع حيث لم يأمر شرع الله، فكيف ينزل توفيق الله وينزل رزق الله وتحصل الهداية للناس؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن الباب الوحيد والطريق الوحيد استقامة الأمة على طريق الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله، وما عدا ذلك عبث لهو لا فائدة من ورائه، ضرب للأمة في الصميم. إن النبي صلى الله عليه وسلم حارب اليهود والنصارى وهو يمسك بسواكه ويقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة. قد تتعجب ما العلاقة بين السواك ونصرة الإسلام؟ أقول إن العلاقة فطرة في القلب تحولت إلى فطرة في الظاهر، فكان العبد ربانيا إذا أحب الله عز وجل عبده. كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم من السنة الكثيرة والكثير، ولقد علمتنا السنة الكثيرة والكثير، وانتظروا ما تعلمنا به السنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل لنا ولكم أوفر نصيب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ علينا بلادنا، اللهم رد كيد الكائدين، وحسد الحاسدين. اللهم احفظ علينا مصر يا رب العالمين. اللهم قها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.